مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني. مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويد.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة، فنون
الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأحباب، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فنون الحياة. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية حول العنوان الذي استكملناه أيضا في حلقتنا الثانية وهذه الحلقة الثالثة، وفي إطار نفس العنوان فن تغيير سلوك الأطفال. وقد وعدكم الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي أن يتطرق لي جانب من هذه الجوانب والخاصة بالأسئلة، أسئلة الأطفال. مرحبا بك دكتور فهد وحياك الله معنا.
مرحبا بكم مستمعين الكرام.
إذن كما وعدتهم في الحلقة الماضية،
نعم،
الأسئلة التي تنتاب الأطفال في مراحل متقدمة دعنا نقول، وكثيرا ما يسألون شو هذا، ما هذا،
كيف تعمل معه،
يعني هذه أعتقد، وخاصة أن الآباء يضجرون من هذه الأسئلة، وحتى الأمهات يضجرون كثيرا من هذه الأسئلة ومن تكرارها. فبالتالي أعتقد أننا نحن محتاجون إلى أن نتوقف معها، وأعتقد لأهميتها تخصص هذه الحلقة بشكل صحيح، نوعا ما مفصل حولها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حقيقة احنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن جانب مهم، وهو أنه ينبغي أولا أن تتعرف على السلوك، هل هو سلوك إيجابي ولا سلوك سلبي. أن بعض الآباء والأمهات قد يخلط في هذا الجانب فيعتقد أن سلوك يصدر من أبنائه على أنه سلوك سلبي، يبدأ بالصراخ والعويل والبحث عن الحلول ويسأل هنا وهناك على اعتبار أنه يعاني من مشكلة كبيرة وقع فيها، فيقول والله ابني ولا بنتي الصغير كثير الأسئلة. نقول من قال لك أن هذا السلوك سلبي حتى تحكم عليه؟ أكدنا على مسألة مهمة وهي معرفة السلوك، وقلنا إن من أساسيات تغيير السلوك أن تتعرف عليه، هل هو سلوك إيجابي أم سلوك سلبي. ثم تحدث مع ابنك حول هذا السلوك وحدد له كيف يصل إلى هذا السلوك، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، فالإيجابي يعزز والسلبي يبتعد عنه. امدح السلوك الإيجابي أمام الأبناء، وأيضا حاول أن تتفاعل مع السلوك الإيجابي واترك عنك السلوك السلبي. هناك سلوكيات تلقائية قلنا ينبغي أن تعزز، لا تمرها كذا، ولا بد أن يعرف الأبناء أن هذا السلوك الإيجابي. أنت تقول الآن نأخذ الجانب السلوكي اللي يشغل الأباء وكثرة أسئلة الطفل. أقول أولا أخي الكريم، سؤال قديم في الكون، الملائكة سألت ربها جل جلاله: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الأنبياء عليهم السلام سألوا ربهم،
نعم،
تبارك وتعالى. وكم من الأسئلة وردت في القرآن الكريم عن أسئلة الأنبياء. إبراهيم عليه السلام سأل ربه، موسى عليه السلام سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، نوح عليه السلام سأل أني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به حق، محمد صلى الله عليه وسلم سأل. الأسئلة من الأنبياء كثيرة. إذن بل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض الصحابة، شوف هذا النص النبوي الرائع في جمال أسئلتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الثناء على ابن عباس: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، وبعضهم يوقفه على غير النبي صلى الله عليه وسلم. إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. أسئلة الطفل نعمة من الله، فهي تعني أن فطرته تفتحت وبدأ يتعرف على ما حوله، بدأ يتعرف على ملكوت الله تبارك وتعالى، بدأ يتعرف على الأشياء المحيطة بها. أكثر أسئلة الأطفال ترى في الأشياء المحيطة به.
نعم،
الأسئلة يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة حاجة نفسية تقتضيها حوائج هذا الطفل، وحوائجه تكبر وتنمو بالأحاسيس عنده. كم عندنا من إحساس أو مراكز الحس المعروفة؟ خمسة. طيب لا يمكن أن تكبر وأن يستطيع الطفل أن يتعامل معها تعاملا صحيحا إلا بكثرة الأسئلة. هو يرى أمامه شيء، البصر، ويشم ويسمع ويلمس، هذه المشاعر وهالأحاسيس بيسأل عنها، إيش هذا، ليش كذا، كيف استخدمه، وليش ريحتك كذا، ليش ريحة حلوة، ليش ريحة سيئة، يتذوق الطفل أحيانا، وياما تحصل من ما يسمى بالحوادث أو النكبات بسبب أن الطفل يحتاج أن يتعرف. الماء الحار يدخل يده ليتعرف عليه حار ولا بارد، أحيانا يدخل إصبعه في الكهرباء. هذا في الحقيقة سؤال، لكنه سؤال عن طريق الحس. كثرة طلب الطفل أن يتعرف على الأشياء حوله دليل واضح على تفتق ذهنه، لكن كيف تتعامل مع أسئلته الحسية بالضبط والانضباط. الكهرباء خطيرة، النار خطيرة، الماء الحار خطر، التعامل مع الأشياء الحادة خطر، هذه مع الزمن تصبح مسلمات لدى الطفل، فيبدأ يحولها من شكل أسئلة حسية إلى شكل تجارب يستفيد منها في
طيب.
واقعي
دكتور، أنا الوالد أو يعني أنا الأم الآن، وخاصة أنا إنسان ولدي يعني مشاعر متقلبة، أنا جاي من العمل مضغوط، في وقت ممكن أكون في وقت هدوء، ممكن أكون في وقت مرح، في وقت سؤال، فبالتالي هذا الطفل لا يراعي بكل تأكيد هذه المسائل كلها، كنت متعب غير متعب، هذه الأسئلة ستنهال عليك في أي وقت ولا بدون أي مراعاة، فكيف بالإمكان أن أستوعب هذا الطفل وخاصة في المزاجات المتقلبة في الظروف المختلفة. هذه نقطة جدا مهمة يجب أن
صحيح الدكتور، أنت سألت ما شاء الله عليك نفس السؤال أو قريبا منه للدكتور محمود أبو سعد في الحلقة الماضية، وقال أنه هذا السؤال يغفل عنه كثير من المستمعين ويحتاج إلى أن يؤسس له ويؤصل له، ثم ضرب لك مثالا قال في الحقيقة أن مثلا رفع الصوت على الإبن ليس لذات سلوك الإبن وإنما لمزاجك أنت، لمزاجك أنت، تعيش حالة نفسية معينة، مثل ما تفضل يجي من العمل متعب فيتعامل مع أسئلة الطفل بناء على مزاجيته هو. الطفل لا يعرف إيش معنى عمل، الطفل لا يعرف أنت جاي تعبان ولا غير تعبان، الطفل لا يفرق في الوقت والزمان والحال أن يسألك الآن، عنا له السؤال فسأل، أما متى وكيف ما يمكن، هذا مثل اللي يأتي بأطفال في استوديو يقول لهم اسكتوا، ما يمكن، أنا وأنت الآن ما حد يدخل علينا ولا يصدر أي صوت ممكن أن ينفذ عن طريق المايك إلى المستمع الكريم إلا صوتي وصوتك، حتى الورق نحسب له 1000 حساب، حركتنا نحسب لها 1000 حساب، لأننا ندرك أننا نحتاج إلى التعامل مع هذه التصرفات بدقة حتى يصل إلى المستمع الصوت صافي. الطفل لا يعرف هذه الأشياء، ما يعرف أنت تعبان، أنت مريض، فهو بحاجة إلى أن يشبع رغبته الآنية. الحقيقة الذي يغضب هو يغضب لذاته وليس لسؤال الطفل، بمعنى لو سأل الطفل هذا السؤال وأنت مروق ماشي بتستانس بتنبسط، لو سأله وأنت غضبان ستغضب، إذن الحقيقة هو الانفعال حاصل منك وليس منه. الطفل لا يعرف الفرق.
طيب
ينبغي أن تتعامل مع حالتك، تتعاملين مع حالتك أيتها الأم.
كيف أنا أعالج نفسي طيب من هذه المشكلة؟
الدكتور قال أنت تتعامل مع عقليتك وليس مع عقليته، لا يحكمك الموقف. إذا أنت غضبان مارس الشعور الذي يزيل عنك الغضب يا أخي، الهدوء، التنفس، الجري، الرياضة، أكل شوكولاتة، إذا تذكر هذا في الحلقة الماضية. أيضا لا تنزل بمستوى تفكيرك الغاضب لتتعامل مع هذا الطفل الصغير مسكين، سألك سؤال وأنت غضبان ولا في حالة لا تسمح بالإجابة أن تنفجر ضد هذا الطفل. الانفجار الغضبي هو تفريغ لشحنات يسيرة عندك لكن أثره السلوكي على هذا الطفل في المستقبل أشد وأخطر. يقول الدكتور إذا كسر الأبناء في البيت أنظر ولا تحفة ب50-60-70 درهم مثلا ثم تعاملت معه بسوء، هل تدري أنت ماذا كسرت؟ كسرت نفسية إنسان بملايين مقابل شيء ب10 ولا ب20 درهم.
نعم،
لابد من قياس المكاسب والخسائر، لابد أيضا أن ننظر إلى الأسئلة يا أخي على أنها تزيد من الإدراك وتقوي من تفتيح ذهنه، بخاصة سؤال لماذا. هذا السؤال يعتمد على الرؤية والتجربة حقيقة. الأسئلة في المراحل الأولى في الغالب فقط كيف، يعني البدايات اللي هو من أول ما يبدأ يتكلم مثلا إلى مرحلة عمرية معينة ويسأل كيف؟ لأنها تعتمد مثل ما قلنا على الرؤية والتجربة. إما أن يسأل باللفظ أو أن يسأل بالفعل. كيف يشرب؟ هكذا. هل الطفل يولد ويعرف أن الكأس يمسك هكذا؟ هو سأل عن كيف؟ من خلال النظر إليك، من خلال أن تعطيه الكأس، يمسك الكأس، يتعامل معه، إلى غير ذلك. هذا هو كيف. المرحلة الأولى هو لا يريد إلا كيف. النار ممكن يدخل يده لأنه ما يعرف أنها تحرق، لكن إذا لسعته أبتعد فعرف كيف، وهكذا. بعد ذلك، بعد سن الثالثة أو الرابعة، يبدأ في لماذا، اللي يزعج الأبناء، الآباء والأمهات، يبدأ في لماذا. ولذلك أغلب المفكرين، أغلب التربويين يتحدث عن الفيلسوف الصغير، يسمونه مرحلة الفيلسوف الصغير. ليش؟ لماذا؟ هذا لا يراعي وقت ولا نوع ولا طبيعة، فننتبه له، ننتبه تماما، هو لا يراعي هذه الجوانب عندما يسأل. الأمر الآخر يا أخي، الطفل يحتاج ضمان. إيش معنى ضمان؟ الآن أمامه أمر، طيب، نعم. كأس ما يريد أن يشربه، وش يضمن لي أن هذا الكأس ما وأنه يشرب بهذه الطريقة؟ إذا قدم لي من أبي ولا أمي، هل يصد ضمانا؟ ضمان. فالطفل يحتاج إلى الضمان، ولا يرتاح الطفل إلا من شخص قريب. هو لا يثق في كل أحد، لذلك تجده ينفر من الآخرين، بينما لا ينفر من والده ووالدته وإخوانه المقربين. فلهذا هو يطرح كل شيء يخطر على باله لهؤلاء المقربين منه، لأنه لا يثق في كل أحد. هل رأيت طفلا يكثر من الأسئلة أمه وبيه، ممكن يجد أحد في الشارع ويسأله؟ ما يمكن، لأن عنده حدس معين أنه لا يثق إلا في هذه المجموعة القريبة منه، وبالتالي التعامل معه يعطي شعور بالأمان. العجيب يا أخي، الكتب قليلة فعلا التي تعالج هذا الجانب وبروح تربوية وبروح شرعية، وإن سمحت لي سأشير إلى بعض الكتب.
جميل، ستشير لبعض الكتب لكن بعد هذه المداخلة دكتور فهد. معنا الآن الدكتور خالد بن عوض بازيد، وهو استشاري وأستاذ الطب النفسي في جامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور خالد.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
في البداية نقول لك السلام عليكم.
السلام، الله يكرمك يا دكتور.
مرحبا دكتور. دكتور، أعتقد يعني ونحن نتكلم عن تغيير سلوك الأطفال ومسألة السؤال، نود أن نتحدث في البداية معك عن السلوك كمظهر، لكن وحتى نعدله لابد أن نعلم ما سبب هذا السلوك، فهل يمكن أن تعرف الأسرة منشأ هذا السلوك بسهولة؟
نعم، أولا أحب أني أشكر لكم طرح مثل هذا الموضوع، وهو موضوع يعني قديم ولكنه متجدد، خاصة في عصرنا التحديات كثرت وقلت خبرة الناس في هذا الموضوع، وبالضرورة يعني الوالدين على رأس هذه القائمة من الناس مع قلة المعين. زمان كانت الجدة والعمة والخالة تسعف وتساعد، والآن كل العوائل يعني ما يسمونها بالعائلة النووية والنيوكلير فاميلي.
صحيح.
فمن كلامكم سلامك الله، أنت ذكرت أن السلوك مظهر، فهنا البداية. إذا نحن بنعالج موضوع مثل حرارة الجسم إذا ارتفعت، أسبابها كثيرة، ليس سببا واحدا، قد تكون اللوز ملتهبة، قد تكون ضربة شمس، قد تكون ارتفاع في هرمونات الجسم. فما لم يعرف سبب ارتفاع الحرارة لا يمكن يعني بالضرورة أن نعالج هذه الظاهرة. والسلوك كذلك، سلوك الطفل، سلوك الطفل دون سنتين يختلف عن سنتين إلى ست سنوات، إلى الطفولة المتأخرة 6 إلى 12، ثم المراهقة وهكذا. وبالعموم الأطفال يمكن أن تكون أو تظهر عليهم سلوكيات صعبة ولكن ضمن الطبيعي، ونعتبرها بالتحديات، وهي جزء من نموه. يعني الطفل أول ما يحدي أو يقف أو يريد أن يمشي يتعكس ويطيح، من الخطأ أن تجري الأم أو يجري الأب ويسعف هذا الطفل، من الخطأ طبعا، ما لم يكن يعني الابن يعرض نفسه أن يطيح من مكان عالي أو
نعم صحيح
يؤذي نفسه، لأن هذه الطيحة بحد ذاتها هي عبارة عن تجربة وخبرة يستفيد منها الطفل المرة القادمة، سيكون أكثر حذرا، أكثر عناية، أكثر مهارة.
ممتاز.
فإذا هناك سلوكيات قد ما تكون مسعدة أو مرضية للوالدين أو مربيهم أو من حولهم، ولكن في حد ذاتها هي عبارة عن تجربة يخوضها الطفل ويكبر معها. فإذا هناك سلوكيات ضمن الوضع الطبيعي. والحديث طبعا لعل ضيفك الكريم دكتور فهد
ممتاز،
يعني لعلكم تشيروا إلى هذا الشيء، وسمعت قبل قليل يشير إلى بعض المراجع لعله يشير إليها إن شاء الله في ذلك. في المقابل السلوكيات التي هي بسبب أمور أو هي خارج السوية والطبيعة، وهنا أيضا نقسم إلى قسمين، سلوكيات ليس للطفل ولا للأم ولا للأب ولا للأسرة ولا للمجتمع أي دور فيها، بمعنى أنها يعني مصاحبة أو نتيجة لاضطراب حقيقي يعاني منه الطفل ويؤثر على من حوله. وأضرب بذلك مثال ما يعرف الآن وهو منتشر كثيرا ويقلد كثير من العوائل والوالدين بالتحديد، اضطراب التوحد أو متلازمة التوحد.
نعم.
هذا الشيء يعني لا يملك الوالدان ولا غيرهم يعني في معه حيلة.
نعم.
تجد الطفل كثير الحركة، أحيانا عنيف، لا يتواصل بشكل جيد، قد يصحبه تأخر في الكلام، لا يعرف الوالدان كيف يتصرفان معه ويتعاملان معه هكذا. أطفال المعاقين والإعاقة العقلية والإعاقة الجسدية أو كليهما. فإذا هذا النوع الثاني الأول من السلوكيات غير المرضية وغير السوية التي لا حيلة لنا معها.
جميل.
وسأتي إليها بعد قليل كيف نتصرف معها.
جميل.
في المقابل هناك سلوكيات وطبعا تختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى تكون نتيجة أو مصاحبة لاضطرابات أخرى يمكن أن يكون للطفل أو المراهق أو الوالدين أو الأسرة أو المجتمع دور فيها، وهي كثيرة طبعا. فالسلوكيات مثلا العناد.
جميل.
قد يكون الطفل العناد طبعا موجود في كل المراحل العمرية، لكن كلما صغر الطفل كان العناد نتيجة يعني ممكن نسميه عناد ابتدائي أو بدائي بالأحرى، يعني على أمور وحاجيات ابتدائية جدا، لعبة، أكل، لبس، غير ذلك. إذا لم يحسن الوالدان أو المعنيين بالطفل التعامل مع هذا الشيء، قد العناد خاصة في عمر سنتين أو ثلاثة هو جزء من التطور في الحياة، لكن إذا قوبل بشراسة وبردة فعل يتحول إلى سلوك غير مرضي وسلوك مرضي نتيجة التعامل مع هؤلاء الوالدين الذين لا يحسنان التعامل معه.
ممتاز.
أنا لا أريد أن أخذ عليكم الوقت.
جميل.
لكن هذه إشارات سريعة أرجو أن يعني أشارك إلى المعنى.
جميل. دكتور أود حقيقة أن أتساءل، يعني وخاصة نحن ربما تساءلنا حول هذا الموضوع، بما أنك أنت متخصص وأستاذ في الطب النفسي، أعتقد أنت أعلم فيما يتعلق بالإجابة حول هذه المسألة التي سأطرحها. الآباء والأمهات كثيرا ما يلجؤون إلى بعض البرامج وبعض الأسئلة التي قد تعاين يعني جزء من المشكلة، وهذا المتخصص الذي قد يشاهدونه على التلفاز أو يستمعون إليه من خلال الإذاعة لا يعطي حكما عاما تجاهها. إذا تحدثنا عن العناد مثلا، أو إذا تحدثنا عن كثرة الأسئلة، أو إن تحدثنا مثلا هذا الطفل مشاغب، لكن لا أعرف ماذا بالضبط يعاني
تشخيص يعني.
نعم، تشخيص
الدقيق يعني. يعني هم يعتقدون فعلا مثل ما تفضل أخي أستاذ محمد، يعتقد البعض أنه مجرد اتصالك على استشاري تربوي والاجتماعي والنفسي في تلفاز وتعرض عليه قضية عادية أن أعطاك الحل، بينما قد صحيح. يكون يعني وصفك للحالة خطأ أصلا.
صحيح. وهذه أكثر أنا ما أعاني من حينما يعني استضاف أو أشاهد برنامج لأحد الضيوف الأكارم التربويين أو الاختصاصيين النفسيين. أكثر ما أشاهده وأعاني من شخصيا وأشاهده وأشعر بالآخرين. لأن السؤال عن السلوك ليس مثل الفتوى الفقهية، وإن كان على جلالة قدرها قد تكون يعني صعبة أحيانا، لكن في كثير من الأحيان قد تكون مباشرة وعفوية وتلقائية. فالبرامج لا تعطيك مساحة من الوقت تسأل أسئلة على الأقل نقول حد الأدنى.
نعم.
فلا شك قد يخرج الوالدين بتصور أن الإجابة يعني على ما سألوا، بأن في الحقيقة لا ليس كذلك. فأنا أتفق معكم.
جميل. مسألة هل هناك اختلاف بين النظرة التربوية والنظرة النفسية دكتور؟
النظرة التربوية تطرح الجانب السوي الطبيعي في سلوك الطفل حسب المرحلة العمرية. النظرة النفسية إضافة إلى ما ذكر تطرح الجانب غير السوي غير المرضي والحلول ويشترك طبعا مع التربويين في وضع الحلول لهذا السلوك، لكن أحيانا خاصة السلوكيات الناتجة عن اضطرابات مرضية يكون هناك حلول متخصصة سواء دوائية أو غير دوائية.
جميل. دكتور خالد بن عوض بازيد، استشاري وأستاذ الطب النفسي بجامعة الملك سعود، شكرا جزيلا لك على إضافاتك الجميلة فيما يتعلق بهذا الموضوع. تحياتي لك.
والشكر لكم موصول على يعني استضافتكم لي، وبالتوفيق على طرحكم لهذا الموضوع المهم.
أشكرك دكتور، أشكرك. نعود إليك دكتور فهد، وأعتقد إذا كان لديك تعليق سريع على مداخلة دكتور خالد فبإمكانك، وأيضا هناك يعني مسألة كنت تود أن تشير
الكتب. الكتب نعم. الحقيقة الكتب هو جزء منها مما أشار إليه الدكتور قبل قليل. الدكتور أشار إلى قضية مهمة، وهو أن بعض الناس يعتقد أن القضايا التربوية وقضايا السلوك هي وجبة سهلة يشتريها من أقرب مطعم ويأخذها ويأكلها كما هي، لا يدري أنها تحتاج إلى تفصيل معين للحالة والواقع الذي يعيشه. هذا من أهم القضايا كما تفضل الدكتور. الكتب التي عالجت مثلا موضوع الأسئلة، كثرة الأسئلة كما قلت لك، سأذكر بعضها. في سلسلة اسمها سلسلة أسئلة وأجوبة في العلوم صادرة مكتبة العبيكان، 6 أجزاء. في كتاب اسمه أسئلة طفلك المحرجة أو الحرجة عفوا، عنوان الكتاب مرة أخرى يا أخوات المستمعات بالذات سجلوا، أسئلة طفلك الحرجة، شاهيناز عبد الفتاح جمعت كل الأسئلة اللي تجيها من النساء، كل الأسئلة التي جاءت من النساء من أبنائهم جمعتها وحطت إجاباتها بأسلوب لطيف وجميل. في كتاب اسمه الأسئلة العقائدية عند الأطفال للدكتور بسام العموش، هذا عاد في الجانب العقدي. أحثكم على الصبر الإخوة والأخوات، أحثهم جدا على الصبر. كثرة القراءة فيما يخص العمر من 4 إلى 6 سنوات. أيضا أنصح بتدوين أسئلة تتكرر من الأبناء والأطفال من قبل إخوته لإشعار بأهمية، ضرورة أن يكون للمناهج طبع المعلومات للأسئلة. أيضا تدريب المعلمين والمعلمات على جانب الأسئلة. يا أخي بعض المعلمين والمعلمات يرون تكرر الأسئلة الخطيرة والحساسة أقول من الأطفال، ومع ذلك لا يعنيهم هذا الأمر، وهذا خطأ. ينبغي على وزارات التربية والتعليم أن تهتم بهذا الجانب. إيش الأسئلة التي تتكرر وتقلق أبنائنا وبناتنا؟ لماذا لا توضع في المناهج أو يدرب المعلم والمعلمة عليها؟ يعني أنا أذكر أن طالب وصل المرحلة الجامعية وأقلقته 4 أسئلة كادت أن تعصف بحياته. 4 أسئلة اسمح لي أقول أنها تافهة، ممكن أن يجيب عليها طالب في المتوسط، لكن من حقه أنه لما سأل أن يجد الإجابة. مرت عليه كل هذه السنوات وهو لم يجد الإجابة. إجاباتها يمكن ما تأخذ منك ولا 4 سطور 5 سطور وسهلة، لكن لأن هذا لم يجد من يجيبه، يمكن وجد معلم يقمعه وهو صغير، وجد أساتذة في المرحلة المتوسطة والثانية ويسكت. إيش السؤال هذا؟ هل سؤال خطير ولا يحق لك أن تسأل؟ فتراكمت عليه هذه حتى أصبحت جزء من سلوكياته الخطيرة في حياته.
يعني هم باب الفضول شو السؤال كذا يعني، بعدين بنسأله. طيب هناك يعني دكتور أخطاء يعني أعتقد ينبغي أن نتعامل معها بقوة وحزم أمام أسئلة الطفل. شو هذه الأخطاء اللي يجب أن نتعامل معها؟
من الخطأ أن نعتبر أسئلتهم غريبة. لا ينبغي أن نعتبر أن الأسئلة غريبة ونقول لك لا تسأل هذا السؤال، هذا خطأ. إذا لاحظ الطفل أن أسئلته غريبة بدأ يتعامل معها بشكل غريب، بل أحيانا يعني ربما يجاريك فيما تطلبه، يسكتك مثل ما نقول. تخيل أنه سأل أسئلة حساسة، إيش السؤال التافه هذا؟ إيش السؤال الغريب هذا؟ من وين جبت هالسؤال؟ من اللي أعطاك هذا السؤال؟ فيبدأ يقلق ويشعر أن سؤاله غريب بجاريك. طيب خلاص يسكتك الطفل. ترى الطفل ذكي في بعض المواضع، تعتقد أنه هو يجاريك ليهرب من قضية الغرابة التي اعتقدتها. من الخطأ ثانيا التهرب من الرد. التهرب كيف يكون؟ من ملامح الوجه، التهرب، الانشغال. يسأل بعض الأطفال سؤال محرج يضطر الأب للتهرب. أي من اللي يرن الجرس؟ سمعت الجرس يا محمد؟ ولا في جرس ولا شيء. اسكت إيش الأخبار؟ الأخبار إيش يقول؟ وما في أخبار أصلاً. أو ملامح الوجه تثير بالتهرب، تشير إلى الابن وفي تهرب سيحصل. هذا التهرب أو الالتفات أو يعني حركات الجسم للانشغال عنه، ترى الطفل يسأل ويفهم ردة الفعل. يعني مرة إذا سألك طفلك أيتها الأم عن الجنس مثلا، لا تغير الموضوع، بل انتهزي الفرصة كما تقول شيخنا عبد الفتاح، انتهزي الفرصة لمناقشة الأمر وتوضيح معلومات خاطئة عنده. هذا مهم. بعض الناس يتهرب ولا يغير الموضوع. ما أسئلة مثل ما قلنا فيها بسيطة، تحتاج منك إلى إجابة بسيطة، ما هو لازم بالملي، لا. من خلال طرح أسئلة عليها أحيانا ستجدي أن عنده توقعات خطيرة أو مخيفة. بعض الأطفال عنده تراكمات خطيرة جدا جدا، ما تدري من أين جاءته. لما تتهرب تتراكم عنده. لا تتهرب، اسأله وش معنى، وانت وش تتوقع؟ طيب انت من وين كيف فهمت هذه القضية؟ ستجد عنده تراكمات خطيرة ستحلها من خلال الأسئلة التي تطرحها. لا بد من إجابات قصيرة بسيطة. تخيل أن أغلب الأسئلة، وين كنت قبل أولد؟ ماما ويني في قبل ما تولديني؟ الإجابة سهلة. أثبت الدكتورة شاهينز مثل ما قلت لك أن أكثر من 90% من إقناع الطفل عندما يقال له في بطن ماما. بس أنا في بطن ماما إيه؟ طيب من وين طلعت؟ سؤال بسيط جدا ونسبته كبيرة. سنأتي في دراسة أنه هذا أعلى نسبة أسئلة للأطفال. ماما أنا من وين طلعت؟ والأمهات يغيرون الموضوع وكأنه جاب سؤال خطير. طيب وبعدين؟ ما في شيء. أنت يا بابا طلعت من قناة صغيرة ربي خلقها اسمها قناة الولادة. طيب حتى لو قال وينها، أشري لبطنك من هنا طلعت. ما في شيء، الأمر سهل. شقة وبطن لا ما يشقونه ولا شيء يا بابا. سهلي عليه العملية. أكبر الأسئلة هو هذا السؤال. الذي لا يجيب عن هذا السؤال يبدأ الابن في القلق والخوف، لا يدري من أين خرج. الخطأ الثالث الكذب بدعوى أنهم صغار.
طيب الكذب بدعوى أنهم صغار ستعرج عليه دكتور، لكن بعد مداخلة دكتورة حنان زين وهي مستشارة في شؤون الأسرة والتربية. السلام عليكم ومرحبا بك دكتورة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك ونشكرك حقيقة على هذا التواصل. دكتورة هل ينشأ نعم دكتورة هل ينشأ السلوك لدى الطفل أصلا من التلقي أم كيف ينشأ في رأيك؟
خلينا نقول إن السلوك الإنسان بيكتسبه من الأجواء المحيطة به، فضلا عن أن هو بيبقى مولود بنسبة جينات عندها استعدادات لبعض السلوك، ولكن نسبة كبيرة بيستقيها الإنسان من البيئة المحيطة، أولها الأسرة، الأب، الأم، المدرسة، الحضانة، الجد، الجدة، كل البشر المحيطين به، حتى لو بص من بلكونة، حتى لو اتفرج على مادة إعلامية تلفزيون، سمع إذاعة، وجد صورة في جريدة، أي شيء يصل لحواسه هو بيشكل جزء من السلوك، سواء المسموع أو المرئي. لأن في كتير أمهات بتعتقد أن الطفل الصغير طالما هو لسه صغير فهو مش فاهم، لكن هم الأمهات أو الأباء لا يعلموا أن العقل اللاواعي بيلقط 2 مليون معلومة في الدقيقة. فحتى لو لم يتحدثوا بصوت، هو شايف التصرفات والسلوك وعقله الباطني شغال وعقله الواعي شغال، ولكن بنسبة ضعيفة للعقل الواعي. فالسلوك يتشكل من البيئة المحيطة، من بعض الجينات المكتسبة، من سلوكيات الأسرة كلها على بعضها.
ممتاز.
والحقيقة يعني ده شق مهم جدا، يخلينا نقول إن الأسرة قد إيه تكون مراقبة لتصرفاتها وحذرة في تعاملاتها مع أبنائها، علشان ما يعتبروش إن ده طفل مش فاهم. وإحنا حقيقة يعني لو لاحظنا هنلاقي إن الأبناء تصرفاتها شبه أبائها وأمهاتها بالضبط.
ممتاز. نحن نتحدث دكتورة خاصة في إطار هذه الحلقة عن موضوع الأسئلة بالنسبة للأطفال، ونحن نعرج على هذه المسألة. يعني يعقب الدكتور فهد بأن الطفل يجب أن يترك بأريحية فيما يتعلق بأسئلته وتجاب هذه الأسئلة بكل سهولة وبساطة. هذه المسألة هل تعتبر عادة أم تعتبر سلوك وتحتاج إلى تغيير أم معالجة أم ماذا؟
اللي هي السلوك اللي هي الأسئلة،
كثرة الأسئلة
طبعا. احنا لو قلنا بقى ان احنا دورنا ايه كأسرة، هنقول ان احنا عندنا وسائل عدة لتشكيل السلوك، ان من ضمنها ان الابن يسأل وانا اجيب، ودي وسيلة قوية جدا جدا، لانها بتزود ذكائه الشخصي، بتزود ذكائه اللغوي، بتزود ذكائه الاجتماعي، بتزود ذكائه العاطفي. فانا محتاجة ابني يسأل، كل ما وجد ابني عندي استقبال جيد للسؤال، فرحة بان هو اصلا بيسأل، اجابة شبه منطقية أشبعت عنده المعرفة، بيشجعه أكتر للسؤال. وكل ما ابني بيسأل، كل ما بيبتدي نقول إن هو الله كده عقله بيتفتح أكثر، بيكتسب خبرة ومعلومات أكثر، بيبقى عنده رصيد من الحياة اللي هي ممكن تكون، يعني بعض الأمهات تقول ابني سبق سنه. دايما أقول الابن اللي سبق سنه ده غالبا قد يكون جزء فعلا جينات، لكن غالبا بيبقى من الحوارات. يعني احنا لو لاحظنا حضرتك كل النماذج القرآنية التي تحدثت عن تربية الأبناء قائمة على الحوار بالحب والحنان، والسؤال هو حوار، صورة من صور الحوار، احنا عايزين نستفيد به جدا.
جميل. دكتور، أنتم في مركزكم باعتبارك أيضا مستشارة في هذا المركز ولك مجموعة من الدورات، لو سألنا ما أكثر السلوك في وطننا العربي الذي يعاني منه أطفالنا ويكثر السؤال عنه لكم يا دكتورة؟
حضرتك هقول حاجة خاصة بالمربين وحاجة خاصة بالأبناء.
طيب.
الحقيقة أنا الأبناء دائما يعانون من عصبية الأهل، عدم احتوائهم النفسي لهم. يعني كتير جدا من الأمهات مثلا والأباء يشتكوا من عند الأطفال، من كذب الأطفال، من تمردهم. حقيقة أنا بقول دايما بغلط الأهالي أكثر، لأن هم غالبا الأهالي هم اللي بيبقوا يعني بذروا جزئية العند عند أولادهم. يعني هذا رح يكون مثال بسيط، ممكن طفل ببراءة شديدة جدا يطلب من مامته طلب، هو طفل عايز طلب، ممكن حضرتك لأن الأم شايفة أن ده مش وقته خالص يكون ردها بحدة اللي هو لا، وساعات تقول لا يعني لا. فطبعا هو بيبقى شايف ان دي عند. احنا دايما نقول لأمهات ارجوكوا لا تسبقوا كلامكم بكلمة لا، حتى لو الطلب غير مقبول الان، لكن نتلطف بيه في المعنى ان انا اقول له والله ممكن بس بعد ما نأدي الواجبات، او طلب معقول لك حق فيه لكن ينفع بعد الغداء. يكون أنا بتلطف في الرفض علشان هو ما يفهمش إن ده عند. فإحنا دايما الأبناء، وأنا الحقيقة بغلط المربين أكثر، إن دايما الأبناء بيشتكوا دايما هم نتاج سلوكنا إحنا. يعني هم الأبناء جابوا السلوك منين؟ مننا إحنا، لأنهم لسه أطفال صغار مش شباب تشكلت سلوكياتهم. وبالتالي فكرة إن الأهل أو في الوطن العربي ممكن يهتموا بالأكل، بالشرب، بالمظهر، بالمدرسة، لكن فكرة التغذية الروحية النفسية للعلاقة بين المربين وأبنائهم مفتقدة حقيقي كتير.
جميل.
معظم الأهالي بتقول إحنا بنأكلهم أحسن أكل، بنشربهم أحسن شرب، بنوديهم أحسن مدارس، موفر لهم إمكانيات مادية، لكن لا، الطفل يحتاج للحب، للحنان، للملامسة، للعب، للتفاهم. دي أكثر الشكاوى للأبناء، وأنا حبيت أبدأ بيها، لأن الحقيقة زي ما بصحيك أنا بعتبر هم اللي بيبقوا مظلومين تحت إيد الأهالي. بالنسبة للأهالي بيشتكوا دايما من الأبناء، من يعني خلينا بقى ناخد المراحل الصغيرة لغاية ابتدائي، العند، الكذب، ساعات السرقة، فكرة إن الابن بيبقى مهمل، يعني مش مسؤول، ما عندوش وعي بحاجته، كره المذاكرة، كلها سلوكيات أنا دي أقول مقبولة يا جماعة، وارد حدوثها ومش صعبة، هي هتاخد وقت، لكن لما ننتهج المنهج العلمي في إن إحنا إزاي نحتوي أبنائنا. وعلى فكرة هيك لو لاحظت إحنا ككبار بنضغط لكل اللي بنضغط بيه أبنائنا. يعني إحنا بنعلم الأمهات إزاي تتعاملي مع ابنك في حالة الضغط النفسي الذي يمكن أن يتعرض له، سواء من عندنا في البيت أو من المدرسة أو الحضانة أو أي شيء.
جميل. دكتورة حنان زين، مستشارة في شؤون الأسرة والتربية بمصر، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية.
نعم شكرا.
يلا
شكرا يا دكتور.
نعود إليك دكتور.
نتكلم عن الكذب. من الأخطاء الفادحة والخطيرة فعلا الكذب بدعوى أنهم صغار، هنا تكمن الخطورة، لأنه سيكتشف بعد أن يكبر يعرف أن أبوه وأمه كذابين. من أين أتيت يا ماما؟ تقول لها أتيت تحت الفرشة حطينا سكر، مثل ما نسمع في القصص، ولما قمنا الصباح وجدناك. ما هو عقله وعقل الطفل مو بصغير لهذه الدرجة، حتى بعد مدة يسيرة سيعرف أن هذا كذب. فنحذر من الكذب، الإجابة إذا كانت كاذبة اكتشفها بعد مرور زمن. من الأخطاء كذلك إظهار الحرج مثل التلعثم والتردد، مناظرة بين الأبوين، والله النشبة، يسأل تجد الأب والأم يناظرون بعض، يشير لها كذا والله النشبة مدري إيش، لا 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 تتلعثم. هنا يجعل الإجابة تنطبع بأن الجواب سيأتي غير عادي، ويشكل لدى الطفل سلوك عدم التعلم، فنحذر من التلعثم أثناء معالجتنا لأسئلة الأطفال. الأمر الخامس ويمكن يكون من أخطرها وهو رفض السؤال، هذا أخطر. لا تسأل، ما لك حق تسأل أصلا، ليش تسأل؟ أنت أصلا غبي أن تطرح هذا السؤال، هذا السؤال ما يطرح. شوف خطورة هذا الكلام. هذا خطير ترى، هذا مستوى خطير، وانت توك من ما نقول طفل، يعني عندنا في الخليج يسمونه بزر ولا إيش،
ياهل
ياهل. أنت ياهل، ليش تسأل هذا السؤال؟
سر سر بطل كتبك.
أي يلا يلا يلا، بس هذا سؤال ما تسأل،
طالع رسوم تحرك.
هذا رفض السؤال الحقيقة يزداد، وأيضا يزداد لو بعثت مع الرفض رسائل الإهانة. رسائل الإهانة مع رفض السؤال بالغباء، سؤال غبي أصلا، اللي جاوب عليك غلطان، تبدأ عاد عنده
هذا البو مريض نفسي تبصد دكتور. إذا
موجود يا شيخ، ما سمعت الدكتورة كانت تقول هذا، تقول إن إحنا نتعامل مع أطفالنا بالغضب ونحن نعتقد أن الخطأ منهم. في دراسة حول أسئلة الطفل، إن سمحت لي أعرضها للإخوة والأخوات. في دراسة حول أسئلة الأطفال من 4 إلى 10 سنوات قام بها مركز اسمه مركز زاد ترين للتدريب، هدفها معرفة كيف يتعامل الأهل مع الأسئلة. قامت بها ضحى فتاحي، لاحظ 95% يتعاملون مع أسئلة الأولاد بجدية، هذا رائع. 3% يتعرض الطفل للانتقاد، انت غبي ما تفهم. 2% لا يلقون لأسئلة الطفل بالا، لكن لمن يوجه الطفل الأسئلة؟ 87% من أسئلة الأطفال توجه للأم، 13% يسأل الأب وإخوته، 80% من الأسئلة غالبا إجابتها لا أعلم، صحيح يجيبون لكن لا أعلم، ما يعطونه إجابة صحيحة، لأنها تدور حول الكون وما حولهم من الخصوصيات، مثل الجنس، من وين طلعت، انت ليش دائما انت وابوي سوا، ما ادري ايش، ويبدا الطفل تشغله هذه الاسئله ولا يجيب عنها اجابه صحيحه. في اخطاء ايضا ينبغي ان نتعامل معها بقوه وحزم، لكن يبدو ان عندك
مداخله.
تفضل.
نحن معنا الان الدكتور احمد التميمي، وهو استاذ التدخل المبكر في مجال التربيه الخاصه بجامعه الملك سعود. السلام عليكم ومرحبا بك دكتور.
وعليكم السلام.
دكتور، تغيير سلوك ذوي الاحتياجات الخاصة هل هو مثل غيرهم من الأطفال؟
أولا أرحب بالأخوان وبالمستمعين. ثانيا بالنسبة لسلوك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقريبا نفس، طبعا عندنا نوعين من السلوكيات، في سلوكيات نعتبرها سلوكيات تأثرت بالبيئة التربية والتنشئة، وهذه سلوكيات طبعا مثل سلوكيات أي أطفال آخرين عاديين، ممكن يتدخل معهم بالطريقة العادية، ولكن هناك بعض المشكلات السلوكية اللي نعتبرها اضطرابات زي الـ ADHD اللي هو نقص الانتباه والنشاط الزائد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، وهذا نعتبرها اضطراب ونعتبرها نوع من أنواع، يعني ممكن نسميه مرض أكثر من هو مشكلة سلوكية، وهذه يحتاج لها يعني أخصائيين يتعاملون معها بشكل احترافي. أما بالنسبة للنوع الأول اللي تكلمنا عنه، للنوع المشكلات السلوكية البسيطة، فهذه ممكن معلم التربية الخاصة أو معلم العادي حسب المكان اللي يتلقى فيه الطفل التعليم، فهذه مجرد برامج تعديل سلوك. طبعاً يميز الأطفال غير العاديين أو الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة عن الأطفال الآخرين أن السلوكيات الموجودة عندهم أكثر حدة، والتعامل معها والوقت اللي يحتاج حتى أن نستطيع تعديل السلوك يحتاج إلى وقت أطول. فدائما أنا أذكر لطلابي مثال بسيط، أقول أن الإنسان إذا أراد، يعني صار عنده وزن زائد لمدة مثلا 15 سنة وأراد أن يخفض هذا الوزن، فلا تتوقع أنك تخفض الوزن هذا في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع.
نعم.
يحتاج منك مدة طويلة جدا، يعني لا يقل عن سنة على سبيل المثال حتى تستطيع تخلص من هالوزن اللي جمعته خلال 15 سنة. فينطبق الحال أيضا على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كان عندهم مشكلات سلوكية خاصة، مشكلات سلوكية حادة، فتحتاج مدة طويلة حتى تعدل سلوكهم. فدائما ننصح أولياء الأمور وننصح المعلمين بأنهم يكونون يعني بالهم طويل على أطفالنا.
لكن يا دكتور لو سمحت أسعد مساك أولا.
حياك الله يا دكتور.
الآباء والأمهات هل فعلا ممكن أن يمارسوا عملية الضبط للسلوكيات التي تنتج عن الاضطرابات؟ بمعنى هل ما تفضلت به من استشارة المتخصص من الممكن أن يطبقها الآباء والأمهات من خلال ممارسة مع هؤلاء المتخصصين؟
طبعا عندنا قاعدة أساسية وذهبية أنه لابد أنك تتعامل مع السلوك في بيئته الطبيعية. لذلك لا نستطيع فصل المدرسة على سبيل المثال عن المنزل. فإذا كان لدينا استراتيجية أو برنامج تعديل سلوك لابد أن يكون موجود في البيت وموجود أيضا في المدرسة، لازم يكون هناك تعاون ما بين المدرسة وما بين البيت. فلو أخذنا على سبيل المثال مثلا قضم الأظافر، فهذا السلوك هذا ممكن أن يمارسه الطفل في المدرسة وأيضا قد يمارسه في البيت. لو تم يعني تطبيق استراتيجية معينة للتدخل مع هذا السلوك في المدرسة وتجاهلنا الساعات اللي يقضيها في البيت، فأتوقع أن في الأخير لن نخرج بأي نتيجة، لأنه يبقى الطفل سوف يمارس السلوك الغير مرغوب فيه في البيت. فدائما نقول أن التربية بشكل عام عشان نأخذها يعني بطريقة منطقية، التربية أو البرامج التعليمية والاستراتيجيات الموجودة هي في الأصل التربية.
جميل.
في الأصل أولياء الأمور هم جديرين بالتعامل معها، فذلك حتى بالنسبة لنا في التدخل المبكر مع الأطفال لأقل من 5 سنوات وبيئتهم الأساسية هي المنزل، دائما ندرب أولياء الأمور وليس تدريب الأطفال، لأن نحس أولياء الأمور هم دائما اللي يعني متابعين أطفالهم، وثانيا لديهم المهارات الكافية ولا نقلل من شأنهم في عطائهم وفي مساحة ما في الرفع من مستوى الطفل أو مساعدته.
هل دكتور هل تدلهم على كتب أو موقع معين بالذات الذين لديهم أكثر من طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل هناك طريقة للتواصل مع المختصين معكم أساتذة التدخل المبكر سواء كان موقع أو دورات معينة؟
طبعا بالنسبة لنا طبعا لا أريد أن أسوق لأحد، ولكن بالنسبة لنا طبعا عندنا قسم كبير، قسم التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، القسم يحوي تقريبا في حدود 45 عضو هيئة التدريس في تخصصات مختلفة ويتعاملون مع أطفال من فئات مختلفة. ولكن دائما أنا بالنسبة لي دائما يعني أحب أن يكون هناك شخص متخصص يكون يجلس بين أولياء أمور، والأولياء أمور يكون عندهم نسميها أنها السبورت جروب ولا الجروب تريتمنت، واللي هو مجموعات للتعامل مع المشكلات. دائما نقول خلنا نفتح حوار بين أولياء الأمور، أولياء الأمور هم اللي يستطيعون أن يعني يكتشفون الاستراتيجيات الجيدة اللي ممكن نتعامل معها مع الأطفال، لأن طبعا السلوك البشري سلوك معقد، فلا أستطيع أن أطبق استراتيجية ألف على طفل ما، ممكن أنها يحتاج استراتيجية بي أو استراتيجية سي. لذلك دائما نقول كل طفل متفرد، دائما نركز على الخصائص الفردية. فأنا أنصح بالنسبة للمتخصصين منهم يعني تقريبا 70-60% من الوقت لابد يقضونه مع أولياء الأمور في تدريب أولياء الأمور التعامل معه. طبعا ليس أولياء الأمور فقط، ولكن حتى بالنسبة للأخوة، بالنسبة للأشقاء، بالنسبة لجميع الأفراد الجدات الموجودين فيها، لابد أن يكون في بينهم بين بعض اتفاق على استراتيجية معينة، لأن تعديل السلوك ليست يعني عملية حسابية 1+1=2، فيه العملية عملية يعني تقريبا قياسية.
نعم. ممتاز. الدكتور أحمد التميمي أستاذ التدخل المبكر في مجال التربية الخاصة، شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية دكتور.
أيها الله،
تحياتي لك. نعود إليك دكتور فهد، أعتقد نحن عدنا الأسئلة التي كنت تود تعلق حولها والاستبيان ربما
دراسة التي أجريت كما ذكرنا. نعم صحيح، كان أكثر سؤال طرح وفقا لهذه الدراسة، ماما من وين جيت، من أين أتيت؟ 8% لا يجيبون صح من العينة، 7% يتهربون، 35% قالوا إذا كبرت تعرف بعدين. تخيل البقية يجيبون بجواب محدد وثابت. إيش هو؟ من بطني الله خالك. الذين قالوا الحقيقة 6%. تخيل 6%. فنحن أمام سؤال بسيط. إذا كان 6% فقط يجيبون لهؤلاء الأطفال فنحن أمام مشكلة. إذن هناك فرق الحقيقة في أسئلة الأطفال. لابد أن نميز بين نوعين من الأسئلة: الأسئلة العقلية اللي نسميها الأسئلة اللغوية كما يسميها علماء التربية وعلماء النفس، والأسئلة النفسية. الأول العقلي اللي تدور حول السؤال الاستخباري، المعرفة، ليش، كيف، لماذا. هنا لابد أن نربط بين الموقف والسؤال، بمعنى لا يمكن أن نعرف قيمة السؤال إلا إذا عرفنا الموقف، لأن الطفل يسأل بسبب موقف، شاف شيء في التلفزيون فمباشرة سألك، مر به قصة البارحة وزميله لما قابلك سألك، كان يلعب وعرض له شيء فسألك. دائما عندي طفل يسأل وش الأقوى، الأسد ولا النمر، بابا وش الأقوى، التمساح ولا الزرافة. أنا تفوجئت أن هذه الأسئلة بسبب عنده طبعا حيوانات كثيرة، فأحيانا يكون شراءنا للحيوان خطأ. في مرة شارين له أرنب ضخم والأسد صغير، فهو قاعد يلعب بها، ماسك الأسد كذا والأرنب، فإذا ضرب الأرنب الأسد سقط الأسد. قال بابا وش الأقوى، الأسد ولا الأرنب؟ السيد حسن يضحك، صحيح. فقلنا له الأسد أقوى، قال له ايش تفضل طخ يضربه. المشكلة هنا أن السؤال بني على موقف، نحن لا نعرف الموقف، فالعمة توضح له أنه هذا الدمية وأنه لا يمثل، وتجيب له صورة الأسد الحقيقي في مثلا في فيلم في أمام الشاشة، ويرى الأسد ويرى الأرنب، وإذا بينهما فرق. هذا هو السؤال العقلي، عفوا السؤال نعم العقلي اللغوي اللي يبنى على موقف. وهنا نؤكد على ضرورة معالجة الموقف لمعالجة السؤال. تثبت الدراسات أن بعض الأسئلة تنتج من موقف قلق أو خوف، ولذلك احنا ما نعالج هذا. كثير من أسئلة الأطفال المتعلقة بأخيهم بعد ولادته، مولود جديد أخذ مكانه، يبدأ يسأل من وين جاء هذا أخوي، طب يقعد عندنا دائم يا ماما، طيب أنت بتنومينه معك، طيب. فيبدأ الأسئلة الكثيرة، الأمهات يرددن عليها بالقمع. والحقيقة أن هذه الأسئلة الكثيرة نتجت من واقع خوف، لأنه يخاف أن يأخذ مكانه، فنتجت عنده هذه الأسئلة. لا يمكن أن تحل مشكلة بمجرد الإجابة العلمية فقط، لابد من معالجة الموقف، التعامل مع نفس السؤال على حسب المرحلة العمرية. وهذا ما أشار إليه قبل قليل الدكتور بازيد في مسألة التعامل وفقا للمرحلة العمرية والحل.
ممتاز. أعتقد دكتور أن من خلال توقفاتنا عند هذه الأسئلة هناك يعني قواعد للتعامل مع أسئلة الطفل، وبالتالي تحتاج أو نحتاج إلى أن تعرج عليه هذه القواعد.
صحيح، أنا في مجموعة من القواعد للتعامل مع أسئلة الطفل، ربما يكون هناك أكثر من سلوك نحتاج إلى معالجته. السلوكيات كثيرة، وكنت في حلقة مضت في مداخلة في حلقتنا المباشرة التي دخل معنا الدكتور محمود
مصطفى أبو سعد،
مصطفى أبو سعد، أشار إلى مجموعة من السلوكيات، وأشرنا إلى البرنامج المسجل الصوتي، ونصحنا الإخوة والأخوات بضرورة الاستماع لهذا البرنامج للدكتور. الدكتور تعرض للعناد، تعرض للخوف، كره المدرسة، كثرة الأسئلة إلى غير ذلك. يريد يسمع هذا البرنامج، كل من يعاني من شيء يرجع إلى هذه الحلقات التي سجلت بصوت الدكتور.
حقيقة دكتور مصطفى أبو سعد معنا الآن على الهواء. دكتور السلام عليكم ومرحبا بك مرة أخرى.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله دكتور. أعتقد يعني مسألة التحدث عن أهم وأخطر السلوكيات يمكن بالنسبة للأطفال، العناد وربما الخوف وربما كثرة الأسئلة، هذه من السلوكيات. أود يعني حقيقة أن تفتح الباب حول هذه المواضيع وأن تتطرق إليها بشكل سريع.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بالنسبة للسلوكيات التي تزعج الآباء والأمهات مثل العناد وغيره، وأنا أبدأ بالعناد لأن العناد هو أهم سلوك لا يكاد بيت يخلو منه. وأنا دائما أقول إذا وجد طفل لا يعاند فهناك مشكلة في الأسرة أو مشكلة في الطفل.
معقول يا دكتور؟
أي نعم. إذا الطفل لم يعاند سنتين ينبغي أن يعرض ضروري وفي أسرع وقت على الفحص أو على استشاري أو طب نفسي أو علاج نفسي.
نعم.
لأن العناد هو مرحلة يحتاجها كل طفل ليبدأ حياة مستقلة عن أمه. فهي مرحلة بداية الاستقلالية في الشخص. فطبيعي أن الولد يعاند حتى يصبح له أنا غير أنا أمه، حتى يصبح يعتمد على نفسه. كل المهارات التي يحتاجها الولد تبدأ بعد العناد. أول ما يبدأ العناد يبدأ الولد يتعلم تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس واتخاذ القرار وبناء صورة إيجابية عن النفس والاستقلالية وغيرها من الأمور. لكن المشكل هو أن الأمهات في الغالب الأمهات لا يعرف أن العناد هو مصدر قوة شخصية الولد، فيبدأون دلالا للطفل أو خوفا عليه أو حرصا على الطفل وأمن الطفل يمنعونه من أن يعتمد على نفسه، فيبدأ عناد الأم تجاه عناد الولد. فالولد أمامه خيارين: إذا كانت الأم عنيدة متسلطة الولد تضعف شخصيته فيصبح مطيع، وهذا الولد الذي أصبح مطيع بسبب تسلط الأم الكبير جدا، للأسف الشديد هذه الفئة التي تكون وتنشأ ضعيفة الشخصية وغالبية المنحرفين منهم. أما الولد عنده الخيار الآخر إذا كانت قوة شخصية والأم ليست بالعناد متسلط، فيبقى يعاند أكثر ويصبح العناد عدواني أو تمرد. هذا يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى احتواء. أول شيء أن نفهم أن الولد يعاند ليحصل على استقلاليته، فإذا قال لنا كلمة لا فإن كلمة لا هي أفضل كلمة ينطق بها الطفل طيلة بداية طفولته، أفضل كلمة. إذا قال الولد لا تعني بدأت شخصيته فعلا تتضح وتنمو بشكل سليم.
يا سلام.
ويكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان في مجلس ومعه غلام عن يمينه عبد الله بن عباس، غلام يعني غلام كان أقل من 10 سنوات، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم الحليب ثم وجد نفسه في حرج عن يمينه وهي السنة الغلام وعن يساره كبار الصحابة. فالأدب أن يبدأ بالكبار والسنة أن يبدأ باليمين، والسنة مقدمة على الأدب لأن السنة قمة الأدب.
جميل.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأذن الغلام اللي هو السنة، فقال: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الحليب بعدي لغيرك من الكبار؟ فانظر ماذا قال هذا الغلام: لا يا رسول الله لا. انظر أخي، كلمة لا قالها لأفضل وأعظم رجل في الدنيا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وسلمه الحليب وابتسم وعطائية. ما قال أبوك ما رباك، ولا أبوك لم يحسن تربيتك، ولا نظر لكلمة لا بحساسية، إنما ابتسم وعطاها إياه، لأن كلمة لا من حق الطفل أن يقول لا. ودائما أقول مبدأ للآباء والأمهات: افرحوا بكلمة لا عند الأبناء، لأن الذي يقول كلمة لا لأبيه وأمه في الصغر يقول لا لكل واحد يروج الانحراف أو المخدرات أو التدخين أو غيرها من الأمور.
ممتاز.
لكن الذي تعود أن يقول حاضر 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 لأبيه وأمه في الصغر أيضا لو أهديت له سيجارة أو مخدر سيقول حاضر، لأنه لم يتعود أن يقول كلمة لا.
طيب أساسا يعني على أساس أن لا يفهم هذه أو لا تفهم هذه النقطة بشكل ربما آخر، أن يتعود الابن أن يقول لا، هذه مشكلة أيضا حتى في مسألة أن يكون متقبل لأوامر الأب أو أوامر الأم في الكبر حتى.
نعم، إحنا دائما نقول إحنا لا ينبغي للأم أن تصدر أوامر ولا للأب أن يصدر أوامر، وإنما ينبغي للآباء المربي أن يقنع الأبناء بما يريد. فإحنا لا ينبغي أن نأمر أبناءنا بالدراسة، فإننا كأننا نصادم جبل، وكل آباء اللي عندهم مشاكل مع أبنائهم في الدراسة هم يأمرون. لكن لو أقنعنا الأبناء بالدراسة لأصبح الولد عنده دافعية. ولذلك أنظر حتى ديننا الإسلامي كل شيء فيه إقناع، الصلاة فيها، واتركوا الخمر أن فيه، واتركوا الميسر والقمار وكذلك أن فيه من الأضرار وكذا. فعندنا شيء نسميه التربية المعيارية، أن نقنع الولد بما نريد، ولا بأس أن نقنعه بما نريد ويأخذ معنا الوقت 3 سنوات. أخذ 3 سنوات لأقنع ابني بالدراسة حتى يحب الدراسة، وأخذ 3 سنوات حتى أجعل من ابني إنسان صادق، وأخذ 3 سنوات حتى أخلي ابني يحب الصلاة ويصلي. بمعنى أخذ وقت طويل جدا حتى أقنعه، فإذا أقنعته بنيت جذورا عميقة للأصل الذي أريد، فتكون للولد الذي يصلي هناك جذور عميقة للصلاة. الولد الصادق عنده جذور قيم عميقة لأن يكون صادقا. لكن الأوامر والنواهي تجعل الأبناء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن آلات لتنفيذ الأوامر.
ممتاز.
فمثل ما أنا أمره وينفذ سيأمره غيره وينفذ.
ممتاز.
سيأمره ولد في المدرسة فينفذ، سيأمره ولد أكبر منه أو مفتول العضلات أو ولد مستقوي في المدرسة فينفذ. فلا ينبغي أن نجعل من أبنائنا آلات لتنفيذ الأوامر.
جميل.
ولا أن يتحول الآباء إلى آلات لإصدار الأوامر.
ممتاز.
ولكن لغة الإقناع وبناء المبادئ هي الجميلة. ولعل بعضنا يذكر في منطقة الخليج لما كان هناك منهج تربوي اسمه مع حمد قلم.
صحيح.
والكثيرين درسوا في هذا البرنامج.
نعم.
مع حمد قلم. فانظر، هي شخصية محورية تدور حول القلم والمكتبة والكتابة، فطلع جيل يحب الدراسة ويحب التعلم ويقرأ الكتاب ويقرأ السير ويقرأ الروايات ويقرأ ويقرأ ويقرأ. لكن لما تغيرت المناهج وأصبح مثلا عندنا نحن في الكويت منهج عبير تأكل وأم عبير تطبخ، فصار عندنا جيل يأكل
ونورة تلبس.
أي نعم، ونورة تلبس. فالقيم، هذه القيم هي العميقة.
جميل.
لما نطرح قصة وراءها قيمة، ونطرح شخصية وراءها قيمة، ونطرح شخصياتنا الإيجابية في مجتمعاتنا العربية، مجتمعاتنا الخارجية، لنا قيم، لنا شخصيات إيجابية، شخصيات في العلم إيجابية، شخصيات في الحكم إيجابية، شخصيات في الثقافة إيجابية، بدل أن تصبح الشخصيات التي تقتدى بها هي شخصيات دائما يعني في العالم الافتراضي، في عالم الفن أو عالم الغناء أو عالم وغيرها من الأمور. هؤلاء هم قدوة، هم بشر ولهم أخلاقيات إيجابية، وبعضهم لهم أخلاقيات سلبية.
صحيح.
لكن لا ينبغي أن يصبحوا هم فقط القدوة.
جميل.
نضيف لهم أيضا، نضيف لهم شخصيات إيجابية من المثقفين، وحتى شخصيات حكمت. شيخ زايد رحمه الله شخصية إيجابية لا يمكن أن تنساه ذاكرة الإنسان. الرجل الذي قاد بالحب وأدار الدولة بالحب، والذي خيره وصل وطيبته، شخصية إيجابية.
جميل.
الشيخ سلطان رمز للعلم، الشيخ سلطان رمز للعلم في العالم العربي كله.
جميل.
الرجل الذي يعني جعل العلم هو المنارة الأولى، وجعل من الشارقة هي منارة العلم، وجعل من شخصية تدور حول العلم، فكلما ذكر العلم ذكر هذا الشخص الرائع الله يحفظه.
أمين.
فلذلك هذه الشخصية ينبغي أن تبرز.
جميل.
في مناهج تعليمية بما يسمى مناهج مهارات حياتية.
جميل. دكتور مصطفى أبو سعد، استشاري نفسي وتربوي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة والرائعة وهذه الإضاءات.
شكرا يا دكتور. شكرا. وأنا أؤكد على ما ذكرته في الحلقة الماضية، ضرورة من الإخوة والأخوات أن يدخلوا عبر جوجل فن تغيير السلوك، ويدخلوا اسم الدكتور، تخرج لهم الحلقات التي أشرت إليها في الأسبوع الماضي في الحلقة المباشرة. لابد أن يستغلوا وقتهم في السماع لهذا الرجل، وإن كنت لا أحب الثناء الكثير وليس من عادتي، لكن الدكتور الحقيقة من أروع من استفدت منه.
شكرا. شكرا لك دكتور، يعطيك العافية. نعود إليك دكتور فهد، أعتقد القواعد التي توقفنا عندها
نسردها سردا
بشكل سريع لأن ما تبقى يمكن ثلاثة ولا أربعة.
أول شيء، أجب عن كل سؤال يطرحه الطفل وأنت مرتاح بدون ارتباك أو قلق. قد يقول البعض مهما كان السؤال، نقول نعم مهما كان، لكن كيف؟ هذا هو المهم، كيف تجيب. اختر الأسلوب بالتفاصيل المناسبة لقدرات الطفل، حتى لو كان السؤال معقد جاوب بصدق، لا تقل له كلاما غبيا يفهمه في المستقبل. أيضا كن على استعداد للإنصات، وهو من أهم أسباب التواصل الإنساني مثل ما ذكرنا في حلقات مضت. أجب لتقوي الذاكرة وتعطي معلومات تفتح ذهن الطفل وتدفعه للتفكير. لو تتذكر أستاذ محمد أننا تحدثنا عن مهارات التفكير لدى الطلبة، وقلنا مهارة الاستقصاء وهو التفكير بطرح الأسئلة، بل حتى التخطيط لطرح المزيد من الأسئلة، هذا يشجع على التفكير. إذا طرح سؤالا أطرح عليه أسئلة تفتق ذهنه ليجيب، مثل أيهما أقوى، الأسد ولا الأرنب مثلا. من الأسئلة، هل رأيت الأسد؟ نعم. كبير ولا مو كبير؟ كذا. طيب هل رأيت الأرنب؟ الأرنب تخاف منك ولا ما تخاف؟ نعم تخاف يا بابا. طيب الأسد؟ لا أنا أخاف من الأسد، إذا الأسد أقوى. وهكذا طرح الأسئلة للإجابة عن سؤال الطفل يزيد من تفتيح ذهنه. أجب بسؤال، هذا أحيانا مفيد مثل ما قلنا لتفتيح الذهن، المزيد من الإبداع واستعمال الخيال. أو أن الطفل قد يخطئ في طرح السؤال فيتضح سؤاله من خلال سؤال قد ما يكون أراد ما سأل عنه. أيضا كن لطيفا أثناء الإجابة، كن لطيفا. بعض الأبناء، وهذه ملاحظة، يسأل سؤال إذا بدأ الأب يجيب أي خلاص خلاص مش أخ الله، فيحمك الأب ويصفع ابنه، ليش تسأل وتمشي؟ هذا عادة الطفل، عادي يسألك ويمشي ويتركك أحيان، يسأل وما يبغى الإجابة.
هذا الأب الفيلسوف اللي بيعطي إجابات مفصلة،
هذا طبيعي. فإذا ذهب الطفل فكن مرتاحا، إنصاتك وردك على أسئلته ينمي الثقة بينكما ويجعله يتوجه إليك ولا يبحث عن غير الأب والأم. إذن لا تتبرموا من أسئلة أطفالكم مهما كانت.
والله أتمنى عقب هذه الحلقة دكتور وهذا التوقف الطويل نوعا ما حول هذه المسألة ولأهميتها أن تعطي نتائج جيدة وإيجابية بالنسبة للأباء. ما يجي واحد بعد الدوام معصب والولد يسأله ويرد نفس مرة ثانية يعصب عليه. شكرا لك دكتور فهد بن عبد السنيدي أستاذ المذاهب الفكرية المعاصرة وحول هذه الحلقة الجميلة والشيقة والرائعة. تقبلوا أيضا تحيات حسن الضفيري من الإخراج وتحيات محدثكم محمد مايد السويدي. إلى اللقاء.
قدمنا لكم فنون الحياة
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.
فنون الحياة.